بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من إخواننا أهل السنة والجماعة في منطقة مليبار من جنوب الهند، يقدمونها إلى فضيلة الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، سائلين الله عز وجل له التوفيق إلى الصواب فيما يجيب، وله منا جزيل الشكر والدعاء عن ظهر الغيب بالأجر والثواب. يقولون فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون في سؤالهم الأول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من الصحابة رفع الصوت بالأذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثبت من حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا سمعه منه أصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. ومما سمعه أصحابه يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأذكار في الباب من هذا أسمعهم إياها، فلا بأس برفع الذكر سواء بالتكبير أو بهذه الأدعية والأذكار دبر الصلاة بما لا يشوش على السامعين ومن حوله، بدليل حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. وهذا دليل على أنه لا ينبغي لمن كان يذكر الله في مكان يجتمع فيه الناس يذكرون الله أنه يقرأ يسمع نفسه بما لا يشوش على الآخرين، فإن التشويش عليهم يفوت عليهم الخير ويقلقهم، كما أنه أيضا يضيق صدورهم بذلك الفعل، كما أنه ربما خالجهم في صلاتهم أو في ذكرهم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا هو الجواب على هذه المسألة، غير أنه لا ينبغي أن يكون جماعيا، لا في التكبير كما جاء في الحديث، كنا نسمع نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ولا في غيره، لا يكون جماعيا، كل يذكر ربه بما يستطيعه. وينبغي الحفاظ على الأذكار دبر الصلوات، فإن استطاع أن يأتي بها بما يحفظه جميعا فعل، وإن استطاع أن يأتي ببعضه فعل. معقبات لا يخيب قائلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة لا يخيب قائلهن. وما أجمل الذكر إذا حافظ عليه المؤمن، فإن الله عز وجل يذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سواء كان دبر الصلوات سفرا أو حضرا، في ليله أو نهاره، وسره وجهاره، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم الثاني: ما حكم الدراسة في جامعة مختلطة إذا كانت الدراسة في قسم منها له عمارته وإدارته الخاصة يندر فيها وجود النساء ويعدمن أحيانا؟
الجواب: الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة محظورة ممنوعة لما فيها من الضرر على القلب وعلى الدين، فإنه معلوم إذا اختلط الرجال بالنساء غير مأمون الفتنة، مهما كان حال ذلك المدرس أو الدارس من الرجال أو النساء. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والشاهد إضافة إلى ما تقدم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن مفسدات القلب الشهوات والشبهات، فإن الشهوات إذا سيطرت على القلوب فتنتها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة، أو قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فإذا هذه الشهوات هي أحجبة، هي حجاب النار، يخترقها الإنسان لا يسلم إذا اخترق هذه الشهوات. ونظير ذلك وأشد الشبهات، قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وانظر أهل الشبهات كيف يتبعون الشهوات، أو كيف كذلك يقعون في التخبطات بسبب زيغ قلوبهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تحريفه والميل به عن جادته. والشاهد من هذا: احذر أيها المسلم على قلبك، سواء من الشبهات الخطافة ومجالسة أهل الباطل وأهل الأهواء، فإنهم مجالستهم ممرضة ومفتنة ومبعدة عن الخير والهدى والسداد وسلامة القلب، ومبعدة عن صلاح الحال والمآل إلا من تداركه الله برحمة. وهكذا الشهوات، وبالأشد وبالأخص الشهوات فيما يتعلق بشؤون النساء، ما تركت على أمتي فتنة أضر من على الرجال من النساء. الحديث وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيها فتنة، وقصة جريج معلومة، حين أرادوا فتنة ذلك العابد وحسدوه على ما كان عليه من الخير، قالت امرأة بغي إن شئتم لأفتننه، قالوا افعلي. وهؤلاء جنود الشيطان في نشر الفتنة والشر، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فذهبت وأمكنت من نفسها راعي غنم، فلما وضعت أتت إلى صومعته ووضعت عند صومعته أو تحت صومعته وقالت هو من جريج، فأقبلوا إليه يضربونه ويسبونه ويقولون زنيت بتلك البغي فولدت منك غلاما. قال أين الصبي؟ قالوا هذا هو الصبي. فتوضأ وصلى، فصلى ثم أتاه وطعنه بإصبعه، قال من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي. أنطقه الله في ذلك الحين في حالة ولادته، فرج عن جريج لأنه مظلوم. وإنما شاهدنا من ذلك وفقكم الله أن شأن النساء أمر مدبر لإفساد المجتمع رجالا ونساء، رجالا ونساء. وهاكم ما ترونه الآن في الساحة من تدبير الكافرين ومكرهم وبغيهم وعدوانهم على دين الله وأهل دين الله الحق، لا والله ليس ذلك عن محبة للمرأة ولا للرجل، ولكنه مما تضمنه قول الله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فأي خير لنا من عفة وصيانة وحشمة وكذلك أيضا بعد عن الفتن، وهكذا حفظ النسل، وهكذا سائر ما كان من خير للمسلمين يحاولون اختراقه ويحاولون تمزيقه وتشتيته على المسلمين حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله سبحانه وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود الذين كفروا لو يردوكم يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم. هذا تعليل، ما السبب في دعوتهم ذلك إلى أنهم يودون أن يردون كفارا؟ قال الله حسدا من عند أنفسهم. وانظر كلمة من عند أنفسهم، أي حسد متعمق، حسد شديد، حسد شديد. هذا هو الذي جعلهم يضادون الرسالة والنبوة من أول مهدها ومن أول نشئها في الزمن المدني، في الزمن الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإلى نصرة دين الله، سواء من المشركين في الزمن المكي أو منهم في الزمن المدني، وكانوا يظنون أنه سيبعث فيهم ومنهم، كما قال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي الحق من الله منصور وهو من الله، ويريد الكتمان شيء أتى به الله عز وجل وأراد تحقيقه وأراد نصرته وقامت به السماوات الأرض وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهم يريدون كتمانه وتغطيته. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والنبيون حق، والقرآن حق، والموت حق، والجنة حق. أدلة في هذا الباب معلومة، الشاهد من ذلك أن هؤلاء الفساد من الكفار وأذنابهم ينشرون شرهم عن طريق هذه الفتنة التي امتلأت البلدان بها، سواء كان عن طريق المرأة وتوظيفها وكذلك إقحامها في أعمال ليست من شؤونها، إما أنها عسكرية أو أنها قاضية أو سفيرة أو مديرة أو وزيرة أو سكرتيرة أو غير ذلك مما هو معلوم وتلاحظونه، وهذا والله ظلم لها. كلكم راعي ومسؤول رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته، فليس من الرعاية ومما يرضي الله سبحانه وتعالى إقحام هذه المسكينة إلى ما يوقعها ويوقع غيرها في الضرر. إذا خرجت استشرفها الشيطان، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة وهي المسكينة ضعيفة، لها على وليها وعلى زوجها حق الرعاية، لماذا تظلم؟ هذا كله تظلم بسبب هؤلاء الحساد الذين يحاولون إفسادها والإفساد بها، على ما علمتم من تدبيرهم ومكرهم لإفساد المجتمع عن طريقها. وإلا ما رحمتهم بالمرأة، هم كانوا أشد عليها وأضر في زمن الجاهلية من قبل، وهكذا إلى الآن، ما اتخذوها إلا مثل السلعة، تراها عارية متكشفة متبرجة في الأعمال، وهكذا في حالة كبرها، في حالة يعني ماذا بعد حصول أولادها، ما عندها أحد منهم، والله بعضها ما ترى معها إلا الكلب تجرجره، تسحب الكلب إلى مكان من الحديقة وما عندها إلا الكلب، لا عندها ولد ولا عندها أخ ولا عندها محرم ولا عندها من ينتبه لها، إلى أمكنة بعيدة وفي بيتها ما عندها إلا الكلب ينبح من غرفتها، وهي في حالة كبر السن ولا أحد يخدمها ويقوم بشؤونها. أين هذا التعاليم من تعاليم الإسلام التي فيها بر الوالدين والإحسان إليهم، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، إلى آخر تلك الأدلة المعلومة وما فيها من الفضل والإكرام لها صغرا وفي حالة طفولتها وعند زوجها وعند أبيها وعند أرحامها وعند أوليائها إلى أن تلقى ربها، إلى أن تلقى ربها. الشاهد وفقكم الله، أمر الاختلاط فشى شره، والله انتشر ضره، وهذا هو أمر المدبر الواجب اجتناب هذه الفتنة من المسلمين تدريسا وبعدا عن ذلك الشر في سائر شؤونه. وعلى أيضا الرجال أن يتقوا الله، وعلى النساء أن يتقين الله، كل يعد عدته ويعد زاده للدار الآخرة. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر يفعلون ما يؤمرون. وقولهم إنها في هذه يعني أنها مختلاط لبعض الأوقات، ما حرم كثير حرم قليله، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حتى الرافض الراتب الذي يتقاضى على ذلك العمل المحرم، أي عمل محرم، الراتب ذلك ما هو صحيح، ما هو شرعي، للدليل المذكور، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم راتبه، حرم ما يتقاضى عليهم لما يسمى بثمنه. هذا هو، إذا كان هذا في اليوم مرة مثلا أو في الأسبوع مرة أو في بعض الأوقات يحصل اختلاط، وعند أو عند الدرج، أو كذلك أيضا في مكان الراحة، أو كذلك في حال ما يسمى بالتفتيش المدرسي أو ما إلى ذلك، كله من نوع الاختلاط. قال لك: قال لا أو كثر، قال لا أو كثر، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا الواجب على الإنسان أن يتقي الشبهات وأن يجتنب وسائل الفتن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثالث: يوجد عندنا كثير من المساجد المسجلة لدى الحزبيين، إلا أن بعضها يخلو من أي متعصب لهم، ويكون القائمون عليها عامة مقررون بدعاة التحزب، فما حكم ذهابنا إلى تلك المساجد للدعوة، وإن كان يمنعنا من الذهاب إليها وجود مسجد سلفي، فكيف الأمر إذا كان المسجد السلفي يبعد عن الحي الذي نسأل عن مسجده مسيرة ساعة فأكثر؟
الجواب على من وفقه الله وهيئ له جلساء صالحين ودعاة سلفيين وإخوان منصفين، أن يحمد الله، أن يحمد الله على ذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا من شأن المؤمن مع المؤمن، أنه قريب منه هين لين، بعيد عن الكفار وعن الأهواء. بقدر ما يبعد الإنسان عن ربه يبتعد المؤمن عنه، يبتعد المؤمن عنه. بقدر ما يبعد عن الخير يبتعد منه الخير وأهل الخير. وذلك أنه إذا خالطوه على ما هو عليه كان ذلك مدعاة للفتنة والشبهة. على كل، أوصي إخواني السامعين هنا وهناك بالبعد عن أهل الأهواء ونصحهم، فمن تيسر له أن ينصحه إن نصحه ويقبل بها ونعمته، وإن لم وإن كان صاحب شبهة تعد عنه كليا ونصحهم. هؤلاء الإخوان السائلون إن وفقهم الله لمسجد ولو كان أدنى من ذلك فهو خير لهم، وتتميز به الدعوة ويصفو به الصف، ويبقى طلابك ومن عندك على ذلك الحال على خير أخوة. فإنهم إذا خالطهم أناس لهم أفكار أخر يتخلخل الصف وتتبدد الجهود ويضيع ما أنت تبذله، أنت تصلح وهم يفسدون. هذا شأن جلساء السوء، أنت تحبب إليهم الخير وهم يبغضون إليهم العلم ويحببون إليهم الدنيا. أيضا بقدر ما يتسلط عليهم أهل الأهواء لا يجدون بركة العلم منك، ولا تجد بركة العلم من إقبالهم واحترامهم وتقديرهم، فيحصل التنافر، فهم دعاة على فتن. كثير منهم أهل التحزب والفتن دعاة فتن، ما يحبون أن يقبل الناس على السنة والعلم ولا يرغبون في ذلك. وكم ترى في جهات كثيرة من بلدان المسلمين تسلطت عليها الحزبية فأفسدتها وذبلت زهرتها وهكذا محقت ثمرتها وضيعت جهودها، وصاروا بعد أن كانوا أعلاما أعلام هدى، وبعد أن كانوا دعاة خير ورشد، وبعد أن كانوا من ربما يؤلف ويخطب ويحاضر وينصح ويعظ إلى غير ذلك مما هو من هدي الأنبياء الذي سلكه من قبل، تنكر له من بعد ونكص على عقبيه وحقر ما كان يعلم أو أنكر ما كان يعلم، وحقر الخير الذي كان عليه إلى ما زين له وزخرف له أهل التحزب. مع ذلك الذي يريد الخير سيعرفه، دلوهم على الخير، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. روى مسلم في صحيحه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة هو علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فدل الناس الدال على الخير كفاعله، كما في صحيح مسلم له مثل أجر فاعله عند مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. دلوا هؤلاء وغيرهم، سواء كانت هذه الدلالة بإعلان المركز أنه مركز سنة ومركز دعوة في مكان كذا وكذا، وليكن من أحب الخير والسنة يتعلم مهذبا مؤدبا وحي حلا به إن كان على سنة واستقامة ويريد الخير ويعلم الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن أجل الدعوة هو تعليم الناس، هو تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير والهدى، تفقيههم، تهذيبهم، توجيههم، تربيتهم في عقيدتهم، في فقههم وصلاتهم وشؤون دينهم ككل. فإن هذا والله الذي تنتعش به البلدان وتقوى به الأمم وتزكو به الفطر، ويجعل الله عز وجل بسبب ذلك الهيبة والنصرة، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن خير ما تنصر به ربك أن تعبده على بصيرة وعلى هدى وعلى تقى كما أبان لك الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهكذا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فلا يستطيع أحد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بعقله، ولا كذلك بدهائه وذكائه، ولا حتى بماله وجاهه ومنصبه، ولا بعشيرته ولا قبيلته، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره وبيانه. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فبهذا الهدى والموعظة تخرجهم، والذي يخرجهم هو الله وأنت داعي إلى الله. وهكذا قال الله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فنحن ندعوكم إلى الله عز وجل بما من الله عز وجل به علينا. وهكذا دعوة الأنبياء، هذه وظيفة الصالحين، هذا ميراث الأنبياء، ميراث المؤمنين من أنبيائهم والمرسلين. فقد ثبت عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهكذا يكون الإنسان مع العلم وداعيا إلى الله وحاثا وموجها للناس، لا أنه يسيح معهم، ولا أنه يذوب في أوساطهم، ولا أنهم هم يدعونه بدل أن يدعوهم، بل تكون دعوة الداعي هي التي إلى الله عز وجل ومن الله، من الله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الله إلى توحيده وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله: ولا يصدنك، وقال الله سبحانه: وادعو إلى ربك إنك لعلى صراط مستقيم، أي إلى ربك، دعوة إلى الله سبحانه. فادعوهم وفقكم الله وسائر السامعين، ادعو المجتمعات إلى الله عز وجل دعوة صحيحة، دعوة نقية، دعوة زكية إلى توحيد الله، إلى دعوة المرسلين التي بعث الله بها كل الأنبياء وكل كذلك المرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فادعوا الناس، ادعوا الناس، علموهم، حثوهم. وهذه المراكز سواء هنا أو هناك، مساجد السنة، أماكن السنة، دعوة لمن أراد الخير، لمن أراد الخير، ودلالة على الخير معلومة لكل من ابتغاه. جاء ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه حين احتضاره أتاه أصحابه وبعض تلاميذه وقالوا: أوصنا. قال: أجلسوني. فأجلسوه، فقال عليه رضوان الله: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. كرر ذلك ثلاثا ثم قال: وأتي أبا الدرداء عويمر وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فدلهم على أن الإيمان باقي والخير موروث باقي، وهكذا أيضا العلم باقي والخير موجود وحاصل، ولكن الدلالة عليه إلى فلان ذويه وإلى أهاليه وإلى من يعلم نصحه وتوجيهه. أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كجهم وكثور وكأمر بن عبيد. وهكذا إلى أهل الحديث، إلى أهل السنة، حتى إن من عاندهم لا ليس عنده من الخير ما عندهم، كما قيل: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أو يعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه وإلى قولهم وما قد رووه راجع. كل عالم وفقيه حفظوه بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله دينه بهم، حفظ الله دينه بهم، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا استعملهم في طاعته. هذه إلماحة يعني تجاه هذا السؤال، تجاه هذا السؤال تعليقة عليه للنفع فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجتهد الناس هنا وهناك، أعني من يحب الخير لنفسه وللمؤمنين، على ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكون دالا مرشدا موصيا حاثا إلى طاعة الله، إلى الأخلاق الحميدة، إلى العقيدة الصحيحة، إلى توحيد الله عز وجل، إلى البعد عن الفتن، إلى البعد عن تقليد الكفار، إلى البعد عن الأهواء وأهلها، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق وما ينفع الناس.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الرابع: عندنا قرية صغيرة سكانها يصومون ويفطرون ويضحون مع المملكة العربية السعودية، ويختلفون في الهلال مع أقاربهم وعامة المسلمين في القرى المجاورة، بحجة أن العلماء مثل العلامة الألباني والشوكاني والصديق حسن خان رحمهم الله لم يعتبروا باختلاف المطالع، فما هو الصواب في المسألة؟ وهل هذا أو هل مثل هذا الاختلاف من لازم اتباع الحق، أم هو من النوع المذموم من الفرقة؟
إن رأى أحدهم الهلال وجب أن يصوموا ويفطروا على رؤيتهم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره الحديث. وإن لم يروا الهلال وصام أقرب البلد إليهم ممن رأوا الهلال، فإنه ما دام أقرب ورأوه فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يصومون إلى أقرب بلد يصوم من المسلمين على رؤية الهلال أقرب، فالأقرب ما دام المسلمين يصومون عليه، سواء المملكة أو غير المملكة ممن هم أقرب إليهم وأدنى. هذا هو الصواب لعموم الدليل.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم الخامس: كثيرا ما يواجهنا المبيحون لاختلاط الجنسين في الدراسات والعمل بشبهة، وهي قولهم أننا لو اعتزلنا الجامعات المختلطة والوظائف المختلطة ولجأنا إلى التجارات والصناعات لم نسلم من الاختلاط لكونه منتشرا في الأسواق والمصانع، بل ربما نخرج من اختلاط أخف في الوظائف إلى ما هو أبشع منه في الأسواق. ويقولون أيضا: قد نترك الدراسات المختلطة ونخرج إلى أعمال مختلطة في هذه البلاد الكافرة، بخلاف ما لو صبرنا سنين في الدراسة فنتمكن من العمل المربح في البلاد الإسلامية والعيش الهنيء هناك مع السلامة من الاختلاط. فما هو الجواب على هذه الشبه؟
شبه شيطانية، فإنه ما يدريه أنه يسلم إلى أنه يصل إلى مقصده ويصل إلى ذلك الذي يهدف إليه. كل نفس ذائقة الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يباح له أن يبقى في المحرم يوما واحدا ولا ساعة بحجة أننا سنفعل بعد ذلك يعني نتوب، هذا تعلل بالبعد عن التوبة بسبب أننا سنعصي الله عز وجل كما هو حال لسان حاله ثم بعد ذلك نتوب. واجب على الإنسان المسلم أن يتوب إلى الله قبل يعرف فورا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمبادرة بالأعمال الصالحة وبالتوبة واجبة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمشي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. فواجب المسارعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى الخيرات، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم خرج يتخطى رقاب أصحابه، فتعجبوا من سرعته فسألوه حين رجع، قال: عجبتم من ذلك؟ قالوا: نعم. قال ذكرت شيئا من تبر في دارنا فخرجت فأمرت بقسمته خشي أن يقبض ذبل قبل ذلك. وهذا يماطل بالتوبة إلى أنه يتخرج وأنه يذهب مكان كذا ويعمل، كل هذا من أمان الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اجتنب المحرم، اجتنب الاختلاط أصلحك الله، اجتنب المحرمات ككلها، فإنك واجب عليك أن تعبد الله وأن تطيعه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا. وإذا حصل في الأسواق اختلاط على ما تذكر واجب عليك الابتعاد عن أماكن تفتن فيها. أما إذا كان الرجل مع الرجل، الرجل مع امرأته، أو الرجل مع محرم، هذا ما هو اختلاط لدافع لبعد الفتنة، لكونه ابتعد الفتنة، لا سيما وهي محتشمة، لا سيما وهي مصونة وما إلى ذلك، محتجبة بما يرعاها. أما إذا كان يذهب الأسواق وهذه متبرجة ولو مع محرمها، وهذه كاشفة وهذه ناشرة شعرها، وهذه هذا من الفتن، اجتنب هذا. وما تجعل نفسك في ضيق أنك إن لم تعص الله عز وجل أنك ستموت وما يحصل لك عيش ولا ستكون في حياة، هذا ما هو صحيح. أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من رجال النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. شاهد من ذلك أن الله عز وجل لم يعذر الذين كانوا بمكة على ما هم عليه من الاضطهاد، على ما هم عليه، حتى ما عذر إلا من كان عاجزا عن ذلك. أما هذا له سعة، بلد فيه هذا حاله، لا تستطيع تقيم فيه دينك ولا تستطيع أن تحافظ على سلامة قلبك، أرض الله واسع، انظر لك إلى بلد أسلم وابتعد عنه. وما شرعت الهجرة إلا من ديار الكفار بما فيها من الفتن وفتنة القلب، والموت خير للمؤمن من الفتنة، وكذلك من ديار مسلمين فيها بدع وفيها فتن إلى بلاد يسلم فيها دينه ويسلم فيها قلبه. هذا هو، وفقكم الله. أما أمر الرزق، الرزق الذي يقول أنه يعيش ما على رزق كذا وكذا، الرزق هذا إن كان الله علم أنك لك نية صالحة ما سيضيعك. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. دواب ما تعرفها أنت، حشرات وضفادع وقمل، ودواب في البحار، ودواب في القبار قفار، ودواب في الفياه يعني ماذا في الجبال، ودواب في الغابات، لا تعرفها ولا تعلمها أنت، من يتولى رزقها؟ وأنت تخاف على نفسك مع أنك من عباد الله المسلمين وقد رزق الله الكفار وأملالهم، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تعمل بالأسباب، فلا يتعارض العمل بالسبب الشرعي مع البعد عن المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اجعلوه جميلا صالحا.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم السادس: هل يترخص في الأحكام الشرعية باعتبار انتشار الشر وعموم البلوى؟ وإن كان يترخص في ذلك فما هو ضابطه؟ ويا حبذا لو ذكرتم لنا أمثلة عليه من السابق واللاحق.
هذا خطأ، هذا خطأ. كيف يترخص في الشر إذا يعني لعموم البلوى والانتشاره؟ إذا كثر الشر وجب المزيد من إنكاره، لا على أنه إذا كثر الشر يعني حصلت الرخصة به، هذا خطأ. فإن دين الله هو دين الله، دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين الله الذي من كان عليه أفلح ومن تخلى عنه هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، وفي لفظ النجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلا ترضى لنفسك بالهلكة، قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا لبس الناس البناطيل، نحن نلبس البناطيل لأنها كثرت في البلاد، ولأنها كعمت بها البلوى، ولأن الدكاكين ملئت بها. إذا تعامل الناس بالربا، نحن نتعامل بالربا باعتبار أن هذا الشر كثر، يعني ونترك أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك، وأنه حرب من الله عز وجل. إذا كشف النساء وجوههم، نقول لنسائنا اكشفنا وجوهكن، وقد قال الله عز وجل وقل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الله سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا كذلك أيضا تعامل الناس بتقليد الغرب والديمقراطية، أيضا نقلد الكفار نحن كما قلدوهم، ونتابع الذين كما قال الله عز وجل بل هم أضل، أي من الحمير ومن تلك الحيوانات المذكورة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كيقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وعدد من هذه المعاني التي تجثم على بعض الناس ولا يستطيع الانفكاك منها، تقليدا لأهل البلد ومتابعة لكثرة العدد، هذا ما هو من دين الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. يا أيها النبي قال الله سبحانه وتبتل إليه تبتيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم النعمة ومهلهم قليلا. لا بد من الصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تتحقق لك إمامة في الدين لا سيما وأنت تتابع الأكثرين، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة غالبا أنها من حطب جهنم، غالب الكثرة، وإن وجدت كثرة طيبة فذلك من فضل الله، ولكن الله يقول ما تقدم من الأدلة وأمثالها كثير. وفي الصحيح يا آدم اخرج بعث النار، قال من كم يا رب؟ قال من كل 1999 وواحد في الجنة. فانظر على كثرة سحيقة في النار، وانظر على قلة في أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضة، كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود، أو كشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. هذا حاصل بارك الله فيكم، إياكم والانجراف مع الأهواء ومع أهل الباطل. وكتاب الله عز وجل هو الذي الحكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تريد تمشي بغير نور؟ قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تطفئه تمشي في ظلمات حنادس الظلمات مع الجاهلين، هذا والله من التيه. تريد تبقى بغير روح؟ فكتاب الله هو الروح إذا أردت أن تحيا حياة طيبة. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو نور وروح. الذي يريد يحيى حياة طيبة يحيى بالقرآن، وإلا بقي على موت وإن كان يأكل ويشرب. قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي موسى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تريد تبقى ميتا مع الأموات الجاهلين الغافلين؟ اتق الله أيها المسلم وعش على حياة طيبة بطاعة الله وذكره وبالإيمان بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعرض عن أولئك الذين هم يريدون لك الموت ويريدون لك الذل، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. اعرض عن الذين حادوا الله وكبتوا ومن كان معهم يكبت كما كبتوا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم السابع: هل تجزئ البقرة عن الشياه في العقيقة؟ وهل ثبت عن أحد من الصحابة أنه عق بغير شاة؟ وإن كانت تجزئ فهل يجوز فيها الاشتراك؟
نعم تجزئ عن الشاة، الشاة أفضل في العقيقة. عق النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين، عق يعني ماذا بالشياه بالكباش، لكن من حيث الإجزاء ثبت عن أنس بن مالك أنه عق مثلا ببعير أو قال ببدنه، كما في تحفة المودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله، ثبت عن غيره في هذا الموضع أن غير واحد من الصحابة أنهم عقوا بغير الكباش، ومن حيث الإجزاء تجزى. أما الاشتراك فيها فإذا عق بها ونوى بها كلها نذرا فلا يصلح الاشتراك فيها، سبع بدنة أو سبع بقرة لا يصلح أن يكون عقيقة السبع فيها، وإنما ينبغي أن تكون كاملة. نعم لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن ينال له التقوى منكم، وبقدر ما تكون موافقة للحق كانت التقوى فيها، وبقدر ما تختل عن الدليل خالفت التقوى.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثامن: عندنا رجل يدعى أبا بكر مسليار يقوم بعمارة عدة قباب تعبد من دون الله تعالى، ويستدعي القبوري علوي المالكي، ويدعي أن عنده شعار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمع التبرعات لبناء المسجد ب$8 ملايين ليحفظ فيه هذا الشعر، هل هذا صحيح؟
لا هذا كذب، والرجل هذا قد رد عليه أهل السنة بردود كثيرة، وهو من الضلال من كبار الصوفية المنحرفين أصحاب الدعاوى العريضة، تعرفون الصوفية يعني أصحاب أكاذيب ومخرقات من ذلك، يعني سواء هذا أو غيره، الحاصل أن هذا كذب. وفي الأزمنة الماضية مضت قرون لم يوجد لا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند الملوك مع حرصهم على ذلك، ولا كذلك أيضا من آثاره ولا من لباسه، وقد حصلت حروب وصار ذلك أيضا معدوما في هذه الأزمنة وقبلها بدهور. ويعني يذكر أن بعض الأمراء أتاه واحد من النصابين وعنده نعال يقول هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى الأمير بها فأريد أن تشتريها مني، أريد أن تشتريها مني هذه النعل، فذهب وأعطاه فيها مبلغا كبيرا. قال له العلماء حوله: هذا كذاب، يعني لم يعلم في هذا الزمان من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولم تدل على ذلك شمائله في صفة هذا، يعني أنه نعله على هذا الوصف المذكور. قال: إنما اشتريت عرضي منه وأنا أعلم أنه كذاب، لأنه إذا لم أشتري منه هذا النعل سيذهب يقول أمير المؤمنين عرضت عليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعظم ذلك، ولم كذلك أيضا يشتريها مني فاشتريت عرضي. هذا من أزمنة قديمة، فما بالك بهذا من باب أولى، هذا الكذاب الصوفي أصلحه الله.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم التاسع: حصل خلاف بين المسلمين في بلاد مليبار في مسألة الاستعانة بالجن حتى افترقوا على قولين، طائفة تقول أنها شرك أكبر مطلقا لكونها تسببا بما لم يشرع ولم يقدر سببا، وأخرى تقول أنها شرك أكبر إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بالجن القائبين، وإلا فحرام ووسيلة من وسائل الشرك في كل حال، فما هو القول الفصل في المسألة، علما بأن الجميع متفقون على حرمتها على الإطلاق؟
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وإن كان الاستعانة بجني يعلم أنه يعين على الخير إن تيسر ذلك فقد وجد هذا، يعين على الخير وعلى الطاعة وعلى نشر العلم وعلى نشر الهدى، وعلم ذلك وأنه مريد للخير فقد وجد هذا من قبل، من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن تعاونهم أيضا ما ذكره الله عز وجل في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، هذه دعوة إلى الله، والدعوة إلى الله يجب أن يتعاون عليها المسلمون من الجن والإنس، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أجيبوا داعي الله، وهذا من التعاون على طاعة الله عز وجل. وقال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى آخر تلك السورة بما ذكر الله عز وجل فيها أن منهم من هم من المسلمين وأن منا المسلمون ومن القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، ومن تحري الرشد الدعوة إلى الله لأنها واجبة، واجبة كفائية. ولتكن منكم في الجملة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الخير واجب الجميع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. كل بحسبه ما يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. ليست بخصوص واحد بعينه أمر الدين وحمل الدين، هناك أمور تختص بالدعاة وبالعلماء وبالقضاة، هذا من شأنهم بما يشملهم الدليل المذكور. أما من حيث جملة الأمر وتعظيم دين الله والدعوة إلى دين الله فإن هذا واجب كل مسلم بقدر مستطاعه من الجن والإنس. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. في هذا الجانب إن تبين أنه يدعو إلى الله على بصيرة وعلى هدى وعلى سنة لا بأس أن يعينه أن يوجهه أن يعلمه، فإن من الجن من يأخذون من المسلمين علما وينذرون الناس ولوا إلى قومهم منذرين، وهذا من التعاون. هذا جانب أمر مهم. بقي ما إذا كان يستعين به بهذا الجن على معصية كما يفعل المشعوذون والكهان والدجاجلة وأصحاب الطلاسم ومن يسلبون الناس أموالهم وينهبون أموالهم، هذا لا يجوز، هذا ظلم في حق الجن والإنسي. لو سخرت إنسيا لهذا المظالم لكان ذلك إجراما، فما بالك بتسخير جن يسلب الناس بغير ما يدرون ويظلمهم ويقتلوا ويهريق الدماء، وهكذا أيضا يسبب أيضا الأمراض والأسقام للناس لا سيما بعد تقدير الله عز وجل بالأسحار، ويؤذيهم ويتسلط عليهم بالمس والصرع وغير ذلك عن طريق ذلك الفاجر الكاهن أو الساحر أو ذلك الذي يفعل ذلك. تجد هذا من أجرم الناس الذي يسلط المجرمين على المؤمنين سواء من الجن أو من الإنس. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والعباد يشمل الجن والإنس، كلهم عباد الرحمن يشمل الجن والإنس. بقي هناك أمور ملتبسة لا يستطيع أن يميز هو صالح أو غير صالح، ولا هو داعي إلى الله ولا هو صادق ولا كاذب. وجب عليه اجتناب ذلك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في حق الجن والإنس. تلتبس في إنسان لا تعرف خيره اجتنبه، فإن عرفت أنه على حق وهدى من هناك تقبل منه. كان الناس يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه فلما انقطع الوحي نأخذ من الناس ما ظهر، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقبله وإن قال سريرته حسنة. هذا من حيث حكم المسألة جملة. على نحو ذلك في مجموع الفتاوى المجلد 11 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، وعلى نحو ذلك في مجموع فتاوى العلامة العثيمين في المجلد الأول منه، وعلى نحو ذلك في تحفة المجيب لشيخنا رحمة الله عليه بهذا التفصيل. من حيث التعاون على الخير يعني جائز، والتعاون على الشر لا يجوز، ومن حيث ما التبس يجتنب. هكذا وفقكم الله.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم العاشر هل صح عن الإمام أحمد أنه ضل الطريق في حجة ونادى يا عباد الله دلوني على الطريق، كما ذكر ذلك ابنه الإمام عبد الله في مسائل الإمام أحمد، وهل ما يزعم من ينفيه بحجة ضعف إسناد مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صحيح؟ وإن كان هذا ثابتا عن الإمام أحمد فمن المراد من عباد الله في هذا النداء؟
هو ذكره البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابنه، ومع هذا كله الأولى ترك هذا أن يقول دلوني على الطريق، لأنه يعني جاء أنه يريد الجن أنه ضل الطريق فنادى يا عباد الله دلوني. أي نادى الجن، وهذا يعني إن ثبت عنه هو اجتهاد منه، والأولى ترك ذلك، ويعني ماذا، ويستبصر بقدر المستطاع، وقال الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يلتمس الطريق، فهذا إن ثبت عنه، وإلا فالسند إليه ظاهره الثبوت، لكن هذا اجتهاد منه لولا عدم يعني القول بذلك.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم الحادي عشر: ينشر بعض المخالفين
أن قلنا هذا بارك الله فيكم ما يدري من هم عباد الله، كانوا صالحين أو غير صالحين، وهكذا نداء لغائبين، وهكذا نداء لمن لا يعلمهم ولا يعرفهم، والله المستعان.
يقولون في سؤالهم الحادي عشر: ينشر بعض المخالفين هنا أن الشيخ مقبل كان أفتى بجواز الاستعانة بالجن حينما كان شيعيا، وتراجع عن فتواه تلك لما اهتدى إلى السنة، ما مدى صحة قولهم هذا؟
لا، هذا ليس بصحيح من وجهين. الوجه الأول: ما كان شيعيا، بعض أيامه درس عند الشيعة النحو، درس عندهم النحو، لا أخذ منهم عقيدتهم ولا أخذ منهم انحرافهم وضلالهم، فما كان شيعيا كما يزعم بعض الناس أنه زيدي يقولون. نعم، وإنما يعني أخذ عنهم بعض الأشياء ثم ذهبوا وأخذ العقيدة الصحيحة والعلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل، كما هو معلوم، عالم سني، إمام من أئمة السنة، ممن جدد الله به هذه الدعوة تجديدا عظيما، ونفع الله به نفعا واسعا، والفضل لله وحده. نعم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا تزال فتواه موجودة في كتابه تحفة المجيب، فما ترك ذلك، هذا القول نفسه ما تركه، فهو ما يزال في كتابه المذكور على نحو ما فصلنا. وهناك أيضا أخصر في تحفة المجيب أخصر.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الأخير: هل صح عن أبي بن كعب أنه أتاه جني وسأله أبي كيف نحترز منكم، فأخبره بذكر آية الكرسي كما أخرج ذلك الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، وما هو ضابط التفريق بين ما يكون شركا أكبر وما لا يكون شركا أكبر، وما يكون مباحا وما يكون محرما فيما يتعلق بالجن والملائكة؟
ذلك تقدم نحو ذلك، وليس هذا يعني من باب الشرك إذا استعان بهم أو أعانوه في حدود طاعة الله. هذا شيء. الشيء الثاني قوله في قضية أبي، الصحة عن أبي في السلسلة الصحيحة، القصة في السلسلة الصحيحة، ويعضد هذه القصة ما عند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان على بيت المال أو صدقة المسلمين، فجاء الشيطان يأخذ منها الليلة تلو الليلة، وهو يتركه حتى قال له: لأعلمنك، دعني وأعلمك آية لا يقربك شيطان إن قرأتها. فعلمه آية الكرسي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أي إذا أردت آتيت مرجعك فقرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان. هذا صحيح، وإن كان في صحيح البخاري في بعض طرقه تعليق، فهو صحيح، حديث صحيح يعضد هذا القول أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان، وأنه يكون حائلا بينه وبين الشيطان سواء في مرقده أو قرأها في سائر الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة أن يموت. هذا لمزيد فضلها ولما تضمنته من عظيم المعاني البديعة في تلك الآيات، فالقصة ثابتة. هذا. وكنت أحب من إخواني أفاضل الدعاة إلى الله عز وجل والمشايخ أن يأخذوا هذا الوقت، وقد أتحفونا وأفادونا زيارة ونصحا وتوجيها، وكذلك أيضا يعني حبا وإكراما بزيارتهم وغير ذلك، جزاهم الله خيرا، نفع الله بهم. وفي الحقيقة نحن نشكر لهم بعد شكر الله سبحانه وتعالى ما يقومون به في الدعوة في سائر البلدان اليمنية، فقد سارت الدعوة والحمد لله نشيطة قوية، محبة للعلم، محبة للسنة، محبة كذلك أيضا بينهم التحاب والتعاقي والتزاور، كل هذا بفضل الله وحده، ثم فضل دعاة السنة ورجال السنة ومشايخ العلم والهدى جزاهم الله خيرا من هنا ومن غير هنا ممن تربى في هذا الدار، والفضل لله وحده. وهذه الدار يا إخوان بتوفيق الله ومنته وفضله سبحانه وتعالى يخرج منها جيل، منهم من يثبته الله عز وجل، ومنهم من يتخطفه دعاة السوء، وهكذا جيل بعد جيل. فالذين فهي كما أخرج الله منها ذلك الجيل الذي خطف والذي خطف والذي أبعد عن الخير وصار مضادا لهذه الدعوة ولهذا الدار. نسأل الله عز وجل أن يهيئ من هذه الدار ونصرتها وأعوانها وإخوانها وأبنائها من يقوم ذلك المقام ويسد ذلك الفراغ، وأكثر وأفضل وأحسن تفسير. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والعبرة ليست بالضخامة ولا بكثرة المال ولا بكثرة الرجال والجاه، العبرة بالسنة، العبرة بالحق، العبرة بالعلم، العبرة بالاستقامة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وما أراده الله عز وجل يمضي، فلا يسير السائر إلا بإرادة الله عز وجل وقدره، هو الذي يسيركم في البر والبحر قولا أو فعلا أو عملا، كل ذلك يخضع لأمر الله وإرادة الله سبحانه. فقرع أراد الله لهذا المكان خيرا، فنحمد الله على فضله ومنته وعلى جوده وإحسانه، والله إننا نشعر بالسرور. وهكذا أيضا نشكر الله عز وجل ونشكر لإخواننا على ما يقومون به في سائر الأوقات هنا وهناك، جملة وتفصيلا ومحبة وأخوة، هذا من فضل الله. هذه كلمة مختصرة، وإذا أحب إخواننا أن يتحفون بعضهم بعد صلاة العشاء نحن سامعون ومستفيدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.